بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب الاستتار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرده في الخلوة. أن يعلى ابن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل البراز، أي بالمكان البارز الذي ليس فيه شيء يستره، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. رواه داود والنسائي. يعني كانوا في الجاهلية قبل الإسلام يتساهلون بالعورات، وربما أن الشخص تجرد واغتسل ولو كان في أحد ينظر إليه، وربما أنه بال والناس ينظرون كما فعل الأعرابي الذي بال في المسجد، فلم يكونوا يهتمون بالعورات كثيرا يتساهلون بها، فعل هذا الرجل على عادتهم في الجاهلية. رآه النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل بالبراز، أي بمكان بارز لم يستتر بشيء، وقد كشف عورته فصعد المنبر عليه الصلاة والسلام ونهى عن كشف العورة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل حيي. وهذه صيغة مبالغة عليه السلام من الحياء، إن الله حيي ستير، وهذه صيغة مبالغة من الستر، يحب الحياء أو الستر، وهذا اسم من أسماء الله ستير. أما الساتر فليس لها أصل، ساتر لا أعلم أنه ورد في شيء من النصوص، وإن كان مشهورا على ألسنة الناس، إذا أصاب أحد شيء قال يا ساتر، فالأولى أن يقول يا ستير، أن هذا هو الذي ورد به النص. نعم. ها ستير بتشتير، الله حي ستير. ها الستار كذلك لا أعلم أنه وارد في شيء من النصوص، فلا الاسم الثابت هو الستير. أما الساتر والستار هذه تحتاج إلى دليل، وأسماء الله توقفية كما معلوم، فنقول هذا هو الاسم الثابت يا ستير، يدعو يقول يا ستير، إن الله حي ستير يحب الحياء أو الستر. ما هو الحياء؟ الحياء كما عرف العلماء قال هو خلق يبعث على فعل المليح، يعني الأشياء الحسنة، وترك القبيح الأشياء السيئة، وعدم التقصير في الحق، لا بد من هذا القيد. هو خلق يبعث على فعل المليح وترك القبيح وعدم التقصير في الحق، فالتقصير في الحق ليس من الحياة، هذا مذموم. تقصير في الحق، يعني إنسان ترك نهي عن منكر حياء، نقول هذا ليس بحياء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء خير كله، وفي لفظ الحياء كله خير، إذن هذا ليس من الحياء المحمود بل هو مذموم، فليس من الحياء، أن هذا ضابط الحياء عدم التقصير في الحق. فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، هذا أمر في الأصل، والأصل الأمر الوجوب، فيجب على من أراد الغسل أن يستتر. وحدود الاستتار: ستر ما بين السرة والركبة، هذه العورة كما جاء في الحديث، جاءت حديث يشد بعضه بعضا، يقول عليه الصلاة والسلام: ما بين السرة والركبة عورة. رواه أبو داود، سند حسن بعض العلماء له شواهد يتقوى بها. فهذه عورة الرجل ما بين السرة والركبة، فإذا ستر ما بين السرة والركبة فلا حرج عليه أن يكشف ما عدا ذلك، لو اغتسل وقد ستر ما بين السرة للركبة أمام الناس فلا حرج أنه ستر العورة، وإذا كشف شيء من العورة أثم، فالفخذ عورة على القول الصحيح، فلا يجوز كشف الفخذ أمام الناس. والعورة درجات، كلما ارتفع وقرب من الفرجين كان أشد إثما وأشد تحريما. هذا فيه النهي عن التكشف أثناء الغسل. يعني وفي غير باب لأن هذا هو مظنة التكشف إما عند الغسل أو قضاء الحاجة أو ما شابه ذلك. ولكن إذا دعت الحاجة لكشف العورة فلا حرج كما سيأتي في قصة موسى عليه السلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا. هذا في دليل جواز التعري عند الغسل إذا لم يكن عند واحد. ولكن إذا لم يكن لحاجة هل يجوز التعري في الخلوة مع عدم وجود أحد؟ هذا محل نظر، والصواب أنه لا يجوز التعري ولو لم يكن عنده أحد لحياء من الله تبارك وتعالى، كما في حديث معاوية القشيري رضي الله عنه قيل له يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، فقال عليه الصلاة والسلام احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقيل يا رسول الله أرأيت إن كان أحدنا خاليا؟ قال فالله أحق أن يستحيا منه. إذن تجرد بدون حاجة لا غسل ولا حلق عانة ولا قضى حاجة لا ينبغي، أقل أحوال الكراهة، وظاهر الحديث تحريم أقل أحوال الكراهة ما يكره الإنسان يتعرى ولو في الخلوة بدون حاجة، فالله أحق أن يستحيا منه. الواجب يستحي من الله تبارك وتعالى ولا يتعرى بدون حاجة. إذا تعري أيوب عليه السلام هذا محمول على أنه تعرى في مكان لا يراه فيه أحد إلا الله تبارك وتعالى، تعرى للغسل، فلا حرج الإنسان أن يتجرد إذا كان في مكان لا يراه أحد. بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا حتى لو كان في فضاء، بعض العلماء قال إذا كان في فضاء فلا يجوز التعري ولو للغسل، لكن الصواب أنه يجوز إذا أمن من نظر الغيب، أن الفضاء يختلف، قد يكون في فضاء ولكنه لا يأمن، قد يرى أحد من بيت عالي أو من وراء جدار أو من وراء شجرة أو ما شابه ذلك، يعني قد يراه أحد وهو لا يشعر. فإذا أمن وعلم أن المكان خالي فلا حرج أن يغتسل عريانا في الفضاء، لأن المقصود ستر العورة وقد أمن. فإذا أمن وعلم أنه لا يراه أحد في هذا المكان فلا بأس أن يتعرى ولو كان في الفضاء. فخر عليه جراد من ذهب. كيف جراد من ذهب؟ هل الجراد من ذهب هذا حي يطير أم أنه جراد في صورة الذهب وليس حيا؟ يقول الله أعلم. من العلماء قال إنه جراد حي، لأن الحديث أطلق جراد من ذهب، والله على كل شيء قدير. وقد يحتمل أنه بهيئة الجراد وهو قطع من الذهب بهيئة الجراد، والله أعلم، الحديث محتمل. ظاهر الحديث أنه جراد كالجراد المعروف، جراد في حياة ويطير وهو من ذهب، والله على كل شيء قدير. والسدرة المنتهى لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم قال فرفع كري أو حتى بلغت السدرة المنتهى، قال فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت حتى ما أحد من خلق لا يستطيع أن يعثى من خصمها. في رواية الصحيح قال غشيها جراد من ذهب أو فراش من ذهب، فهذا حقيقي يطير وله حياة، الله على كل شيء قدير. والجنة ما من شجرة إلا وساقها من إيش؟ من ذهب، وفيها حياة، الشجرة فيها حياة نامية، الله على كل شيء قدير. فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب عليه السلام يحفي في ثوبه. هذا يدل على حرص البني آدم على المال، حبتهم له، وأن هذه فطرة فطرهم الله عليها، فلا يلام الإنسان على ذلك، كما قال تعالى كلا بل وتحبون المال حبا جما، وتحبون المال حبا جما، هذه فطرة، هذا وصف في الإنسان مجبول عليه فلا يلام عليه، لكنه يلام إذا طلبه من الحرام أو أنفقه في الحرام أو منع الواجب، هنا يأثم ويلام. أما مجرد محبة المال فهذه فطرة قد جبل الله تعالى عليها العباد ولا حيلة لهم في ذلك ولا يلامون عليه. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. هذه فطرة. أيوب عليه السلام لما خر عليه هذا الفراش جعل يحثو في ثوبه محبة للمال، فناداه ربه تبارك وتعالى: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى. ما المراد بالغنى هنا؟ الغنى المراد به الذهب الذي أمطرته تلك السحابة في بيدر القمح. كان أيوب عليه السلام له بيدران، والبيدر هو المكان الذي تجمع فيه الحبوب بعد الحصاد والتصفية، لها أماكن خاصة تجمع وتحفظ فيها. كان له بيدران يزرع القمح، وعنده بيدر للشعير، إذا حصد القمح وضع في هذا البيدر والثاني للشعير. فلما عافاه الله وشفاه تلي عليه السلام 18 سنة، فلما شفاه الله تبارك وتعالى أحيا له من مات من أهله وهبنا له أهله ومثلهم معهم. قال ابن عباس: أنما أحيا الله له من مات من أهله ورزقه مثلهم، يعني ولد أولاد بقدر السابقين. ثم جاءت سحابة فأمطرت على بيدر القمح ذهبا حتى امتلأ، ثم جاءت سحابة أخرى فأمطرت على بيدر الشعير فضة حتى امتلأ. هذا هو الغناء الذي قال له جل وعلا: ألم أكن أغنيتك عما ترى. أن الله تعالى أعطاه من المال حتى اكتفى وزيادة، ذهب وفضة، امتلأ البيدران من الذهب والفضة، لكن بقي حب المال جبلة. فماذا قال أيوب عليه السلام؟ قال: بلى وعزتك، أقسم عزة الله أنه أغناه وأن أعطاه شيئا كثيرا، ولكن لا غنى بي عن بركتك. هذا من الأدب وحسن الرد، فإنه بين أنه أغناه من جهة المال ولكنه لا يزال فقيرا إلى البركة، لأن المال مهما كثر إذا نزعت منه البركة لم ينفع ولم يكفي صاحبه. فبين أنه وإن كثر المال لا غنى له عن بركة الله تبارك وتعالى. لأنه السؤال هنا يعني فيه نزلة قدم: ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ يعني إن قال نعم فهذا فيه شيء من الخطأ، وإن قال لا هذا فيه فهو خطأ، فلا جواب أحسن من الجواب الذي أجاب أيوب عليه السلام. قال: بلى وعزتك، يعني أغنيتني من جهة المال المحسوس، لكن بقي البركة، لابد من استمرار البركة وعدم انقطاعها. بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك. البركة إذا وجدت في القليل كفى ونفع، وإذا نزعت من كثير لم يكفي ولم ينفع. فهذا من حسن من أدب أيوب عليه السلام وحسن رده وعلمه وفقهه. فهذا الجواب لا أحسن منه: ولكن لا غنى لي عن بركتك. رواه أحمد البخاري والنسائي. البركة هي النماء والزيادة، مأخوذة من البركة، وقال هذه بركة للمكان الذي سمع فيه المال الماء الكثير. البرك مفردها بركة، فهي تجمع الماء الكثير ويدوم، يستقر ويبقى في هذا المكان. فالعلماء يقول البركة مشتقة من البركة، يقول على كثرة الخير ودوامه، تجمع الوصفين كثرة والدوام. فإذا وضعت البركة في المال كثر المال نما ودام وانتفع به صاحبه، وإذا نزعت من البركة قد يذهب حسيا وقد يذهب معنويا مع بقاء حسيا، لكن يلقى في قلب الشح فلا ينتفع بالمال، المال موجود لكن لا ينتفع به. لذلك البركة تكون في الزوجة، تكون صالحة، تكون ولودا ودودا، مطيعة، موافقة، حسنة الخلق وتكون في الأولاد وفي البدن في أشياء كثيرة كل شيء. نسأل الله البركة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بني إسرائيل يغتسلون فراتا ينظر بعضهم إلى بعض في لفظ إلى سوءة بعض. هذا يدل على تساهل بعض الناس في العورات، يغتسلون عراتا يعني ليس عليه شيء البتة، وكل واحد ينظر إلى عورة الآخر، هذا على قلة الحياء وعلى ضعف الدين. وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، وفي بعض الفضل الحديث وكان موسى رجلا حييا يغتسل وحده من شدة الحياء لا يرى من جسده شيء. فقالوا والله ما يمنع موسى عليه السلام أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. الآدر أو الأدرة هي انتفاخ في الخصية، وهذا عيب يؤثر على ذكورة الرجل وعلى فحولته، فاتهموه بهذا المرض وهذا الداء الذي هو منه بريء وداء سيء. يعني الأدرة تكون انتفاخ في الخصيتين، وإذا حصل ذهبت الفحولة والإنجاب، يكون هذا ضعفا ونقصا في حق الرجل، فاتهموا بهذه التهمة. هذا من العدوان، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى وبرأ الله المقال، المراد به هذه القصة. والآية مذكورة وأنا لم تذكر لكن مذكورة في بعض الروايات. المقصود أن الله تبارك وتعالى أراد أن يبرئ نبيه وكريمه عليه السلام من هذه التهمة الباطلة، فقدر الله تعالى هذا الأمر. قال فذهب مرة يغتسل يعني وحده بعيدا، فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. هذه آية من آية الله تبارك وتعالى أن جعل هذا الحجر الجماد يفعل فعل الأحياء، يعني ألهمه الله وعمره بذلك ففر. والله على كل شيء قدير، فأعطى الحجر قدرة على الفرار. إذن هذا يؤيد أن الجراد المذكور من ذهب أنه حي ويتحرك، يعني هذا الآن واضح أن الحجر هذا فعل فعل الأحياء وتحرك وهرب. وموسى عليه السلام عامله معاملة العقلاء، يناديه ثوبي حجر لأنه فعل فعل العقلاء، فعامله معاملة العقلاء ثم أدبه بالضرب، ضربه بعصا. هذا يدلنا على أنه ليس بعيد أن الجراد الذي خر على أيوب عليه السلام أنه جراد حقيقي ويتحرك وفيه روح. ففر الحجر بثوبه قال فجمح بالحاء، هذا الصواب، جمح أي جرى وعدى أي ركض موسى بأثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، يعني ثوبي حجر ثوبي حجر، منادى بحذف حرف النداء أي ثوبي يا حجر، ناداه لأن عمل معاملة العقلاء لأنه فعل فعل العقلاء. وموسى عليه السلام الآن لا خيار له إلا أن يلحق الحجر لأنه ليس عنده شيء يستتر به، فليس أمامه خيار إلا أن يتبع الحجر أينما ذهب من أجل أن يأخذ ثوبه لئلا يبقى عاريا. والحجر ذهب إلى ملأ بني إسرائيل بإذن الله. قال حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى عليه السلام قالوا والله ما بموسى من بأس. قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا، متفق عليه. وفي بعض روايات الحديث كما سبق فأنزل الله تعالى وذلك قول الله تعالى يا بني يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذا فيه الآن استدل بهذا الحديث على جواز كشف العورة عند الحاجة وليس الضرورة، عند الحاجة فرق بين الحاجة والضرورة. وضع موسى الآن، حال موسى ضرورة ولا حاجة؟ حاجة، لأن الضرورة شد من الحاجة، الضرورة هي يحصل بها الموت أو تلف عضو، حاجة ضرورة شديدة، إذا لم يحصل الكشف إما أن يموت الشخص أو يتلف عضو أو يحل بألم شديد مرض شديد، لكن الحاجة كمال، باب الكمال. فإذا هذا الآن دليل على جواز كشف العورة، هذا شرع من قبلنا ولم يأتي في شرعنا خلافه، فدل على جواز كشف العورة عند الحاجة. في دليل آخر رواه أبو داود يؤيد هذا الحديث يدل على هذه المسألة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بقتل من أنبت من بني قريظة صاروا ما يصنعون يكشفون عن عورة الواحد، إذا شكوا في بلوغ شخص كشفوا عن عورته، فإن وجدوه أنبت قتلوه، وإن وجدوه لم ينبت تركوه، لأن شعر العانة الخشن الأسود يدل على البلوغ، وهو العلامة الظاهرة، لأن السن ما يمكن معرفته، الإنزال ما يمكن معرفته، إذا ما العلامة الظاهرة هي هذا الشعر الأسود الخشن، فكانوا يكشفون عورة من يشكون في بلوغه، لأن هذا من باب الحاجة أيضا. المقصود أنه إذا دعت الحاجة الإنسان يحتاج إلى علاج وإن كان ليس ضروريا فلا حرج من كشف العورة بالنسبة للرجل والمرأة. المرأة مثلا عند الولادة هذه حاجة، يمكن تلد وحدها لكن هذه حاجة، وقد تكون ضرورة في بعض الأحيان إذا تعسر في الولادة، فإذا الحاجة هذه والضرورة تقدر بقدرها، يعني المرأة إذا جاءت الولادة لا يجوز أن تكشف عورتها عند رجل مع وجود امرأة تقوم بهذا الأمر، يحرم، لأن الضرورة تقدر بقدره. إذا احتاج إلى كشف مثلا نصف العورة إلى نصف الفخذ لم يجد كشف ما زاد، وهكذا الضرورة تقدر بقدره، لأن أصل التحريم فيقتصر على ما يحتاج إليه. امرأة تريد علاج أسنانها، إن وجد الطبيبة تعالج أسنانها حرم عليها أن تذهب إلى طبيب، وإن لم تجد طبيبة جاز أن يكشف عليها الطبيب، لكن تظهر الفم فقط، تستر على الوجه وأسفله تخرج الفم فقط، لأنه هو الذي يحتاج إلى كشفه، يعني ليس معناه أنه إذا احتاجت أو احتاج الإنسان كشف جزء من العورة جاز كشفها كلها، يعني كل الضرورة تقدر بقدرها. يؤخذ من هذا الحديث أن من اتقى الله تبارك وتعالى جعل له فرجا ومخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. موسى عليه السلام مظلوم، ظلم في هذه الدعوة بالفرية، واتقى الله تبارك وتعالى فجعل الله له فرجا ومخرجا، فرأه الله بدون اختيار منه، ومعذور لم يكشف عورته أمام الناس من أجل أن يظهر يعني عذره، هذا فيه حرج، أنه شديد الحياة عليه السلام، والله سبحانه وتعالى قدر له هذا القدر الذي حصل فيه التبرية وحصلت آية عظيمة لبني إسرائيل، رأى هذا الحجر يجري بالثوب ولم يسقط منه، أن الحجر ليس لو يد يمسك الثوب، حجر لو وضعت حجر ثوبك على حجر، وضعت ثوبك على حجر ثم حرك شخص الحجر، ما الذي يحصل؟ لا يسقط الثوب مباشرة، ما الذي أمسك الثوب ويجري بسرعة شديدة، حتى أن موسى عليه السلام وهو القوي الأمين لم يستطع أن يلحقه، سرعة شديدة، موسى عليه السلام جرى جريا سريعا لا شك، ما جاء يأخذ ثوبه وعاجز أن يدرك الحجر، هذه آية عظيمة أمام بني إسرائيل فيها تعظيم موسى عليه السلام، فالله تعالى رفع قدره بهذه الآية وأظهر صدقه وبرأه. هذه سنة الله تبارك وتعالى في أوليائه، أن من ظلم وصبر جعل الله له فرجا ومخرجا، جعل العاقبة له وعزه على من ظلمه، هذه سنة الله في أوليائه، نسأل الله التوفيق. يعني ورد حديث في كشف الفخذ أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في بيته يوما فكشف عن ساقيه أو فخذيه، حديث الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنه، فدخل أبو بكر رضي الله عنه فلم يهتش له ولم يباله، يعني ما غير وضعه ولا ستر ما انكشف، ثم دخل عمر رضي الله عنه فلم يهتش له ولم يباله وخرج حدث وخرج، فلما دخل عثمان جلس وسوى ثيابه، فسألته عائشة رضي الله عنه فقال ألا يستحي من رجل يستحي منه الملائكة. هذا الحديث أولا أنه فيه الشك لفظ الصحيحين وقد كشف عن فخذه أو عن فخذي أو ساقيه فيه شك، لكن الجواب عن هذا الشك أنه جاء عند أحمد بالجزم قد كشف عن فخذي، رواية أحمد تبين أنه كشف عن فخذي، لكن قال ابن حجر رحمه الله هذا الحديث يحمل على البراءة الأصلية لأنه تعارض مع حديث الفخذ عورة، فهذا مبطن على الأصل، هذا الحديث مبطن على الأصل، وتلك الأحاديث ناقلة، وإذا تعارض حديث مبطن على الأصل البراءة الأصلية وحديث ناقلة إيش يرجح؟ الناقل، الناقل لأن هذا على الأصل يحتمل أنه قبل النهي وهذا واضح صريح أنه بعد النهي لأنه هو اللي فيه النهي، إذا تعارض هذا الحديث رجح حديث الفخذ عورة، هذا هو الجمع بين هذه الأحاديث. منهم من رجح الحديث الصحيحين قال لأنه أصح، لكن أقول لا حاجة للترجيح مع الجمع، أن الترجيح يكون عند إيش؟ عند تعذر الجمع، لأن الترجيح فيه ترك لأحد الدليلين، فهنا أقول نجمع من الحديث، قل هذا على البراءة الأصلية وهذا ناقل عن البراءة الأصلية، أن الأصل عدم التحريم ثم جاءت الشريعة بالنهي والأحكام، الأحكام تنزل شيئا فشيئا. من علم من يفصل بهذا يقول إذا كان أمرج وجميل ويخشى الفتنة يحرم، أما بالنسبة للرجل الكبير الذي لا فتنة في فخذيه أنه يجوز، يعني هذا نوع من الجمع، لكن الأولى أن يقال أحاديث عامة ما بين السرة والعورة والركبة عورة، حديث عامة ولم تفصل، لكن لا شك أنه يختلف الإثم، كلما كان الشخص فيه فتنة صغير في السن جميل فتكون التحريم أشد لأن الفتنة أقوى، وإذا كان كبيرا وقد يكون دميما وليس في فخذيه فتنة يكون التحريم أخف والإثم أقل، لا شك أنه لا يستوي هذا معه، ما تدخل ما بين يدل على أنه لا هذه الحدود ليست داخله، ما بين السرة والركبة عورة، فالركبة ليست في عورة والسرة كلا. باب الدخول في الماء بغير إزار، عن علي بن زيد أي بن جدعان عن أنس مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى بن عمران عليه السلام كان إذا أراد أن يدخل في الماء لم يلقي ثوبه حتى يواري عورته في الماء، رواه أحمد. وقد نص أحمد رحمه الله على كراهة دخول الماء بغير إزار، وقال إسحاق هو بالإزار أفضل لقول الحسن والحسين رضي الله عنهما وقد قيل لهما وقد دخل في الماء وعليهما بردان، فقال إن للماء سكانا. سكانا إيش يعني؟ وش السكان؟ أي من الجن، تقصدون من الجن. قال إسحاق وإن تجرد رجون ألا يكون آثما أو إثما، واحتج بتجرد موسى عليه السلام. الحديث على في ضعف، زي علي بن زيد الجدعان هذا ضعيف وضعفه مشهور فالحديث لا يثبت، والدخول في الماء فيه تفصيل، إن كان لا يرى داخل الماء فلا بأس لو قرب من الماء ودخل بدون إزار ولا يرى، وإذا أراد أن يخرج لبس، أن العبرة بانكشاف العورة ورؤية الآخرين لها، فإذا نقول الدخول في الماء على حسب الحال، لكن لا شك أن الأحوط والأكمل ألا يدخل إلا بإزار أو بسراويل، سراويل طويل يغطي من السرة والركبة. لكن لو قدر أنه قرب من الماء ثم نزع ثيابه ودخل مباشرة ولم يره أحد وهو في الماء مستور الماء عكر ولا يشف ما تحته ثم لما أراد الخروج لبس وخرج فلا بأس عبرة برؤية العورة. لكن إذا كان الماء صافيا يشف ومن حوله يرى عورته تحت الماء فإنه لا يجوز. يعني الحديث ضعيف والعلة معقولة هي تحريم النظر إلى العورة. أما قضية السكان هذه ما يلتفت إليها أنه يكفي أن يقول بسم الله لقوله عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي قال ستر ما بين عورات بني آدم وأعين الجن إذا وضع لكم ثوبا يقول بسم الله. فإذا قال بسم الله ستر الله أعين الجن. فإذا الجن يكفي الذكر إذا سمى ستر فلا يلتفت إلى الجن إنما العبرة برؤية الإنس. كذلك مثله العبرة برؤية العورة كانت ترى حرم وإن كان ما ترى الأمر واسع. نعم الله أعلم الله أعلم. لكن المقصود أنه حتى لو قيل كراهة وقال فلان كراهة ننظر في العلة ما هي العلة من النهي. العلة معقولة هو أنه لا يجوز أن يكشف عورته أمام الناظرين. الدخول في الماء يختلف قد ما يكون عكرا أو يكون صافيا يكون شخص قريبا منه يرى عورته قد يكون بعيدا والناس بعيدين عنه هكذا. العبرة بالنظر إلى العورة من رؤية عورته حرم وعثم وإن لم ترى فلا حرم. لكن الأحوط بكل حال ألا يدخل الماء إلا بشاتر. باب ما جاء في دخول الحمام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام رواه أحمد. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات ولا يدخلن الرجال إلا بالإزار وامنع النساء إلا مريضة أو نفساء رواه أبو داود بن ماجه. وفيه أن من حلف لا يدخل بيتا فدخل حماما حلف. يعني الحمام المراد به الأماكن التي تعد للاستحمام كانت موجودة في الزمان السابقة أن يكون هناك يعني غرف صغيرة يجهز فيها الماء الحار. الحمام مأخوذ من الحميم وهو الماء الحار. الناس في البيوت في الزمن السابق لا يتوفر لهم الماء الحار ولا يتوفر المكان المناسب وكانوا في السابق ليس عندهم يعني أماكن يقضون فيها حاجات في البيوت. الإنسان إذا أراد أن يتخلى خرج إلى خارج البيت وأبعد قضى حاجته. فكانوا يضعون هذه الغرف الصغيرة التي يعد فيها الماء الحار لأجل استحمام. فإذا الإنسان أن يستحم وتنظف يأتي إلى هذه الغرف يكون فيها بخار وماء حار يساعد على النظافة. هذا هو المقصود بالحمامات وليس المقصود بمكان قضاء الحاجة. هذا مكان لا تقضى فيه الحاجة إنما يحصل به النظافة فقط. والناس سهلون لدخول هذا الحمام. بعضهم يدخل بنصف الفخذ بعضهم يخلع عورته قبل أن يدخل يحصل فيه تساهل واختلاط وقد يحصل فيه تكشف من النساء. والمقصود أن هذه الحديث من العلماء من يضعفها جملة وتفصيلا يقول لا يثبت شيء فيما يتعلق بالحمام. حديث كثيرة لكنها لا تخلو من ضعف. ومنهم من يحسنها بالمجموع لأن لها طرق كثيرة يحسنها بالمجموع. وبكل حال سواء صحت أم لم تصح نقول دخول الحمام إن كان الإنسان فيه مستترا لنفسه ولا يرى عورات الناس فلا بأس بالدخول الأصل إباحة. وإن كان فيه منكر فلا يجوز الدخول إلا أن يذهب للإنكار حتى لو استتر، لكن يرى الناس قد كشفوا عوراتهم فإنه لا يجوز أن يدخل إلا لغرض الإنكار. إذا ذهب وأنكر جاز له الذهاب، أما إذا علم وجود المنكرات فلا يحل له الذهاب. هذا هو التفصيل فيما يتعلق بالحمام سواء صحة الحديث أم لم تصح، إنه على حسب الحال. ما قال والفه قوله فيه أن من حلف أن لا يدخل بيتا فدخل حماما حنف، يعني هذا في نظر أن الأيمان يرجع فيها إلى إيش؟ في أول ما يرجع في الأيمان إلى النية، نية الحالف وليس اللغة. فنقول إذا نوى أنه يدخل بيتا من البيوت المعروفة للسكنة التي فيها الغرف المعدة للسكنة فدخل حماما لا يحنث ولو كان الحمام يسمى بيتا، على فرض صحة هذه الحديث. أنه كما قال ستصح لكم أرض وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات، هذا لو صح. فيقول حتى لو كان الحمام يسمى بيتا في اللغة وهو لم ينوه فإنه لا يحنث، لأنه نوى أن لا يدخل بيتا بنيته البيت المعروف الذي هو معد للسكنة، إن دخل حماما ما حنث، يقول أنا ما حنث إلا أسلم، أنا قاصد البيت الذي للسكنة ولم أقصد الحمام. فالقاعدة أنه إذا تعارضت النية مع اللفظ مع دلالة اللفظ، يعني اللفظ يحتمل أكثر من معنى، فإنه يرجع إلى النية ولا ينظر إلى اللفظ، لأنه نوع على حسب نيته، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم قال كتاب التيمم باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس فإذا هم برجل معتدل قال ما منعك أن تصلي؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. متفق عليه. هذا فيه أن الجنب يتيمم وأن التيمم يرفع الحدثين الأصغر والأكبر، كما هو في سورة في آية المائدة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إن كنتم جنبا فطهروا، هذه طهارة الماء. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، هذه طهارة التراب. وذكر حدثين في الوضوء في طهارة الماء وحدثين في طهارة التراب، حدثان وحدثان. يقول الذين إذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وإن كنتم جنبا فطهروا، حدث أصغر وأكبر في طهارة الماء، ثم ذكر الأصغر والأكبر في طهارة التراب. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط هذا الحدث الأصغر، أو لمستم النساء هذا الأكبر كما فسر ابن عباس رضي الله عنه. إذن التيمم يرفع الحدث، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، وحاله على ما يعلم من التيمم كما سترسلته في الأحاديث. باب تيمم الجنوب للجرح. عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده، رواه داود والدارقطني. هذا الحديث اختلف العلماء فيه في صحته وضعفه، والراجح أنه ضعيف بجميع طرقه. وفي متن نكارة أيضا، فإن أولا أنه يبعد أن يأمر الصحابة هذا المصاب الجريح بالغسل، وهم يرون جرحه غائرا يضره الماء، يأمرون بالغسل ويموت. هذا في بعد. ثم أيضا يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم بهذا الدعاء الشديد، قتلوه قتلهم الله، لأنهم مجتهدون. يعني لو سلمنا أنهم أمروه بالغسل فإنهم مجتهدون، يعني اجتهدوا ورأوا أنه هو الواجب عليه ولم يقصدوا قتله. والمجتهد لا يلام إذا استفرغ وسعه. فيبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم بهذا الدعاء. ثم أيضا في ذكر التيمم، والتيمم لا يشرع مع وجود الماء، التيمم لا يشرع مع وجود الماء. إذا كان الماء موجودا فإنه يمسح على الجبيرة ويغسل بقية الأعضاء ولا يجمع بين الماء والتراب جميعا، إلا اللهم إذا عجز عن المسح. لكن هنا ذكر المسح، يعني يعصب على جرحه ثم يمسح عليه. فإذا كان إنسان فيه جرح في أي مكان وعصب عليه، وضع عليه جبيرة ثم مسح على الجبيرة، هل يحتاج إلى تيمم؟ الجواب لا، لا يحتاج إلى تيمم، لأن المسح أقوى من التيمم. أن الواجب درجات، الأول الغسل بالماء، الثاني المسح بالماء، الثالث التيمم، التيمم هو آخر شيء. فلا يجوز أو لا يشرع التيمم مع القدرة على استعمال الماء، إما غسلا فإن عجز مسح، فإن عجز عن الغسل والمسح رجع إلى أو انتقل إلى التيمم. إذن التيمم ذكره في الحديث إلا على عدم ثبوته، فالراجح أن هذا الحديث لا يصح. ومسح على الجبيرة، يعني المؤلف ذكره ليدل أو ليستدل به على جواز المسح على الجبيرة. نقول حتى لو ضعفنا هذا الحديث، المسح على الجبيرة يؤخذ منين؟ من جواز المسح على الخفين، لأنهم باب أولى. إذا جاز المسح على القدم المغطاة بالجورب أو بالخف، جاز المسح على الجرح المغطى بالجبيرة من باب أولى، لأن الإنسان يستطيع أن يخلع الجوارب ويغسل قدمه ولا يضره، لكن الجبيرة حالة ضرورة. فإذا جاز المسح على القدمين جاز على الجبيرة من باب أولى، وهذا واضح لا إشكال فيه. فإن كان الجرح ظاهرا، إن كان مغطى فالأمر واضح، يمسح على الجبيرة، سواء كانت يعني الجبيرة المعروفة المجبر بالعيدان والجبص ونحو ذلك، أو كانت من الشاش أو من القطن أو من أي شيء، سمى جبيرة. كل ما يغطى به الجرح سمى جبيرة، ولو لم يكن في كسر وتجبير مثل لزقات الجروح وما شابه ذلك، كلها تطلق يطلق عليها جبيرة على سبيل العموم. يعني الأصل الجبيرة من تجبير الكسر، لكن كل ما يغطى به عضو يجب تطهيره يعد جبيرة، أي شيء كان، من لزقة من البلاستيك أو من الشاش أو من القطن أو من الجبس أو من أي شيء. لكن الجبيرة لا بد أن يختصر فيها على موضع الحاجة، ولا تجوز الزيادة. الإنسان إن جرح مثلا في الأصبع السبابة، هل يجوز في طرف الأصبع، هل يجوز أن يربط الأصبع كاملا؟ أقول لا، يربط محل الجرح ويزيد ما يحتاج إليه، لأنه لو اتصل محل الجرح دخل الماء من الجوانب فيزيد ما يحتاج إليه الذي يحفظ الجرح من الماء إذا كان الماء يضره. فإذا احتاج مثل الجرح في ربع الأصبع واحتاج إلى أن يربط نصف الأصبع، هل يجوز أن يربط الأصبع كاملا؟ الجواب لا، يعني هذه ضرورة تقدر بقدرها، وهكذا في بقية المواضع. المسألة الثانية في الجبيرة، هل يشترط أن توضع على طهارة ولا لا؟ في خلاف، لكن الصواب أنه لا يشترط، لأن الجبيرة ضرورة بخلاف نس على الخفين، فإنه باختيار يتوضأ والقدم لا يضرها الماء ثم يلبس الخف. لكن الجبيرة تأتي فجأة، شان جرح فيقال له إذا بتوضأ كيف يتوضأ والجرح الآن موجود، لأن الجبيرة تكون بعد الجرح. لكن إن كان عنده خيار، إنسان مثلا مثلا يضع يعني مثلا عملية جراحية ما شابه ذلك يسيرة مثلا خفيفة، لم يحصل الجرح بعد، وهذه العملية لا تحتاج إلى تخدير، لأن التخدير ينقض الوضوء، يلزمه البنج الموضعي. لو توضأ قبل أن يضع الجبيرة كان أحوط، لا بأس، وإن كان هذا فيه بعد، هو مجرد قياس على المس على الخفين، لكن يقول خرج من الخلاف لو توضأ فلا بأس، لأنه ما انجرح إلى الآن، سيجري عملية جراحية في يدي وفي أي مكان، والآن لا ضر الماء. لو توضأ ثم أجرى العملية ثم وضع الجبيرة على طهارة كان أحسن، وليس فيه حرج ولا مشقة. لكن إذا وجد الجرح أو الكسر فإنه لا يؤمر بالوضوء، لأنه الآن يضر الماء أو يشق عليه. فإذا جاء الجرح فجأة فلا شك أنه لا يشترط الوضوء، إنما يضع الجبيرة وينسى عليها، وليس لها توقيت، يضعها ما دام احتاج يوما أو عشرة أو شهر أو أكثر، يضعها ما دام محتاجا. إذا أراد أن يمسح فيمسح على جميع المحل بخلاف المسح على الخفين، وهذا يدلنا على الفرق بين الجبيرة، بين مسح الجبيرة ومسح الخفين، يعني في فروق. الخفان تلبس على طهارة، الجبيرة تحتاج إلى طهارة، الخف يلبس ولو زاد على المحل، يعني يلبس الخف بدون تفصيل، الجبيرة لابد أن يقتصر به على الحاجة قدر الحاجة. الخفان لهما وقت، يوم وليلة مقيم، ثلاثة يوم وليلة مسافر، والجبيرة ليس لها توقيت. المسح الخف يمسح على أعلاه فقط دون الأسفل، والجبيرة لابد أن يمسح عليها كاملة. هذه الفروق بين مسح الخف والجبيرة. لو قال قائل أحيانا الإنسان يكون على الجرح يعني عليه لزقة من البلاستيك ولا يضره الماء، ما يضره الماء، يعني تحمي الجرح من الماء، فيتوضأ والماء يصب على يده ويغسل، يعني يتوضأ وينسى أن يمسح على محل الجرح، ثم بعد ذلك يتذكر وقد صلى، هل نقول أنه لا بد أن يمسح ولا يكفي الماء؟ لأن المسح ما هو المسح تبليل بالماء، وهو الآن قد صب عليه الماء صبا، فهل نقول هذا الصب يكفي لأنه مسح زيادة، أم لا بد أن يمسح ولو صب الماء عليه؟ نقول لا بد من المسح، لأن هذا الصب لم ينوه، ولا بد أن يتعبد بمسح هذه الجبيرة، لأنه ما نوى، توضأ والماء يصب على محل الجبيرة، ولكنهم لم ينوي تطهير العضو ولم يتطهر بالماء، الماء ما وصل إليه، فهو لم يغسله ولم يمسع عليه ولو كان الماء يصب، لأنه لا غسله ولا نوى المسح، وهذا تعبد، لابد أن يتعبد بمسحه. إذا نقول لابد أن يمسح ولو غسله بالماء، وإذا تم الوضوء يعود، إذا ذكر قريبا يعود ويمسح محل الجرح ويكمل، يمسح الجبيرة ويكمل، وإذا تذكره بعد مدة طويلة فإنه يعيد الوضوء، وإن صلى يعيد الصلاة، لأنه لم يرتفع الحدث لعدم المسح على الجبيرة. يعني خلاص يتعلق بالمسح على الجبيرة. الغسل في نظر أن المسح غير الغسل، الواجب عليه المسح، والغسل الآن لا يمكن أن يغسل، لكن لو أمر يده وهو المسح، يعني مثل الجبيرة نقول في الذراع الأيسر وهو يغسل اليد، نوى المسح هو يغسل، خلاص على مسح، لابد أن ينوي، إذا نوى حصل للجهة. باب الجنب يتيمم لخوف البرد. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. هذا محمول على أنه ليس عنده ما يسخن به الماء، أما إذا وجد ما يسخن به الماء فإنه لابد من التسخين ولا يكون عذرا، فإذا سخن الماء استطاع أن يغتسل ولو كان الجو باردا. فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، من شدة البرد فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت: ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. فيه من العلم، يقول المؤلف، فيه من العلم إثبات التيمم لخوف البرد وسقوط الفرض به، أي بالتيمم، وصحة اقتداء المتوضئ بالمتيمم، وأن التيمم لا يرفع الحدث، وأن التمسك بالعمومات حجة صحيحة، وأن التيمم لا يرفع الحدث. منين يؤخذ على رأي المؤلف؟ من قوله عليه الصلاة والسلام: صليت بأصحابك وأنت جنب، يعني أنه ما ارتفع الحدث. ولكن هذا قول ضعيف، وترده الحديث الصحيحة في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. طهورا، فإذا تيمم طهر. وفي بعض الألفاظ: فأيما رجل من أمة أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، أو طهوره. فالحديث كثيرة فيها ذكر الطهور، وصف التراب بالطهور أو بالطهور. إذا نقول هذا محتمل، هذا محتمل، لا يقاوم الحديث الصحيح الصريحة، فهذا يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يختبر عمرا. صليت بأصحابكم جنب، يعني كيف وصلت إلى هذه، إلى هذا الفقه؟ النبي عليه الصلاة والسلام الآن أقر عمرو، ضحك وأعجب بما فعل، أنا أدل على فقه. وعمرو رضي الله عنه معروف بالذكاء وأنه من دهاة العرب، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعجبه فقهه، وكأنه يخوف، يقول: صليت وأنت جنب، كيف تجرأت على هذا؟ فاستدل، قال: ذكر الله تعالى: ولا تقتل أنفسكم. يعني إذن يحمل قوله عليه الصلاة والسلام: صليت بأصحابك وأنت جنب، أي في إيش؟ في اعتقاده، أنا ما عنده نص أن التيمم يرفع، إنما أخذه من الآية اجتهادا في هذه المسألة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يختبر فقهه، فوجده متينا ولم يتزعزع، استدل بالآية، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بعقله وفقهه، فضحك إعجابا ورضا بما صنع. لأن هذا لفظ محتمل، هذا لفظ محتمل، والحديث الأخر صريحة: جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. فقال الصحيح: لا شك أن التراب رافع للحدث، التيمم رافع، سواء الحدث الأصغر أو الأكبر. في هذا الحديث جاء في بعض روايات الحديث أنه توضأ، أنه توضأ وتيمم، توضأ وغسل مغابنه وتيمم. بعض العلماء يرجح رواية الوضوء، وبعض العلماء يرجح رواية التيمم، والصواب الجمع بينهما، أن هذه زيادات ليس بينها تعارض. فنقول إنه فعل الأمرين: توضأ ثم غسل مغابنه، يعني غسل بالركبتين تحت الركبة، غسل ما تيسر من يعني جسده، استنجى مثلا، ثم تيمم عن الباقي. هذا هو الواجب على من عجز عن استعمال الماء، فاتقوا الله ما استطعتم، لأنه جنب يجب عليه تطهير البدن كله، فإذا عجز فما عجز عنه سقط، وما قدر عليه وجب. الوضوء يستطيع أن يتوضأ، أن أصحابه يتوضعون، الوضوء يقدر عليه، والوضوء جزء من البدن، أعضاء الوضوء جزء من البدن، فطهر ما استطاع، طهر الأعضاء التي لا يضرها البرد، وتيمم عن الباقي. هذا هو الصواب. الإنسان لو عجز عن استعمال الماء مع وجود الماء، لكن لو عجز عن الاستعمال ماذا يصنع؟ يستعمله فيما استطاع، فاتقوا الله ما استطعتم، يغسل ما استطاع ويتيمم عن الباقي. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.